الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 40 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من الحقوق. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أخبر الله عز وجل أن الناس ثلاثة، الناس من حيث المدح ثلاثة أقسام: المهاجرون، الأنصار، الذين اتبعوهم بإحسان. وهذا الصنف الذي اتبعهم بإحسان أيضا ثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فمن كان على عقيدة السلف فهو ممن اتبعهم بإحسان، وإن وقع عنده التقصير في بعض الطاعات. قال: وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بعد أن خرجنا من دماج طلب مني خطبة في مسجد السنة بسعوان، وسبحان الله بدون تحضير استحضرت هذه الآية وأنا في الخطبة، فجعلتها موضع الخطبة، وأن أهل السنة قد لحقهم ما لحقهم، فنرجو من الله عز وجل أن يكفر عنا السيئات وأن يدخلنا الجنة. فقد أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله فيما نرجو، وقاتلوا وقتلوا، فنرجو من الله ذلك. وقال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه في الصحابة. فقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المراد بالفتنة هنا ما حصل عليهم من الضرر، ليس معنى ذلك أنهم فتنوا بمعنى أنهم انحرفوا، فليتنبه لمثل هذه المعاني. وقال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهذه الآيات يستدل بعمومها. وقال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والذين معهم الصحابة رضي الله عليهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبايعونه وكتب لهم الجنة، لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. فقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والداخلون أولا في هذه الآية هم الصحابة، حتى لا يقول قائل هذه عامة. نعم عامة في جميع المسلمين، لكن الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا لأنها نزلت في وصف حالهم. فقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أي ما تقدم هو الذي أخبر الله به في التوراة أنه سيماء أمة محمد. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا يدل على سلامة الصحابة ومن سار على سيرهم ظاهرا وباطنا، فهم على خير عظيم ظاهرا وباطنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عند أهل السنة أن معنى منهم لبيان الجنس، بينما عند الرافضة أن منهم للتبعيض، فتنبه لمثل هذا فهذه من شبههم. يقولون وعد الله الذين آمنوا منهم 11 نفر أو 17 نفر والبقية كلهم مرتدون، فمن عندهم للتبعيض. والصحيح أنها لبيان الجنس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن كله شفاء والصحابة كلهم عدول. فقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن فضائل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنهما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة كانت أبواب، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تتصل به البيوت من أغلب الجهات، وكان لكل واحد منهم باب يدخل من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بسد جميع الأبواب المتجهة إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر رضي الله عنه، هكذا باب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات باب علي لكنه يحتاج إلى مزيد نظر. قال: وأخرج مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبي بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر الخطاب. فعد رجالا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أي يعملهن لله. ليس معنى ذلك أنه ما يزور المريض إلا إذا وقعت الجنازة وأصبح صائما، ولا ما يبالي. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. فقال: إني كان بيني وبين الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. يعني أسرعت إليه كلمة سبقتني إليه وندمت عليها، تمنيت أني لم أقولها، فسألته أن يغفر لي، يعني يسامحني. ليس معنى أن هنا مغفرة الذنوب هي التي لا يغفرها إلا الله، المعنى هنا المسامحة والتجاوز. فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا. وهذا فيه سرعة الصحابة رضوان الله عليهم في إصلاح ذات البين. ينبغي والله أن نكون كهم. أما أن يقول بعضنا إن شاء الله ننتظر للصباح، ربما أخوك يمسي قلقا في ليلة يدعو عليك شدة الغيظ لما بينك وبينه، وأنت تريد أن تنتظر الصباح وهو يدعو عليك. فمن رأى أنه أخطأ على أخيه فليعجل بالتوبة والإنابة والاستغفار والمسامحة. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماري، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها منه أو استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر، لكن لتيقنه أنهم لا يخالفون ولا يعترضون، لا يخالفون ولا يعترضون ولا يستبعدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوه. ومما يذكر أن أبا جهل جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه لكن لما رأى بسند الله أعلم، فقال له يا أبا بكر أبلغك أن محمد يقول أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع؟ قال له أخبرني أنه صعد إلى السماء ورجع لآمنت به وصدقته فسمي صديقا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، بالسنح قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله عز وجل حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، ولم يعلم رضوان الله عليهم بأن الأمر إلى أبي بكر، وإلا لما خالفوا ولما تمنوه. ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال خباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. يعني مثل هذه الأحداث ليس فيها مطعن لا في الأنصار ولا فيها مطعن في عمر رضي الله عنه ومن إليه. هذه أحداث تقع بين الناس ولم يكن قد ثبت عندهم الحكم أن الخلافة في قريش، إما أنه لم يبلغهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، وإما أنهم كانوا يظنون أن الأمر شورى بين الناس. فلما جاءهم أبو بكر بالدليل على أن الخلافة فيهم وأن الأنصار إنما هم مع الصحابة رضي الله عليهم قبلوا. وجاء في بعض الروايات أنه استدل عليهم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فأنتم المؤمنون وقد سمانا الله عز وجل بالصادقين للفقراء المهاجرين، وقال في آخرها الصادقين. وأيضا جاء عن عمر أنه قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة، فأخذها الرافضة على أن فيها مطعن في خلافة أبي بكر. إنما الفلتة يقصد بها هكذا لم يكن معد لها، لا أبو بكر كان يظن أنه يبايع ولا أحد كان يرى أنها لأبي بكر. قد اجتمع الأنصار ومع ذلك جاء أبو بكر وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا الرافضة: كيف تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفنوه وذهبوا من أجل الخلافة؟ ذهبوا من أجل اجتماع الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في شأنه، وشأنه في قبره كان إلى الوحي، حتى أنهم اختلفوا كيف يغسلونه، فانتظروا حتى سمعوا صوتا وهو يقول: لا تجردوه من ثيابه. وهكذا وفقهم الله عز وجل لأمور كثيرة مثل اللحد، اختلفوا هل يلحدون له أم يشقون، فلما اختلفوا في ذلك أرسلوا للحاد وأرسلوا للشاق، فقالوا: ما اختاره الله لرسوله، فوصل صاحب اللحد قبل ذلك فجعلوه يلحد. فالشاهد ذهبوا من أجل مصلحة الأمة، لا يقع خلافه بعدين تسيل الدماء. فهذا هو الفقه الذي صنعه أبو بكر وعمر رضي الله عليهم. ليس المقصد أنهم يتمالؤون على علي بن أبي طالب، ولو كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حق في الخلافة لا أعطوه وبايعوه وقربوه، لكن هو نفسه رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعهد إليه، حتى أن العباس قال له: هيا ندخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعهد إليك بشيء حتى لا يقول الناس. قال: لا، لو دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه إياها وردها علينا لا ننالها أبدا. ثم كان بعد ذلك بويع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وجميع الصحابة على ذلك، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى كانت خلافة علي بن أبي طالب وبايعه الصحابة رضي الله عليهم. فقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، وأبو بكر ثبت الله به الناس. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في درس آخر. الحمد لله.